قال الشارح رحمه الله تعالى: إن قصار ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب أن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. فماذا يعني هذا المنحرف؟ فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق بالخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف.
طيب، كما ذكر أمس في الدرس الذي مضى معنا في ما سبق، أنه قال رحمه الله تعالى أن كلام رحمه الله تعالى في كلام هؤلاء الأشاعرة الذين يقولون إن الله كان ولا مكان وهو اليوم على ما كان قبل أن يخلق المكان، كلام كما مضى معنا فيه تقعر وحذلقة وكذلك تزيين الباطل، حتى إذا سمعه السامع يظنه حقا وهو عن الحق عاري، بل هو باطل محض، لأنهم يقولون في هذه العبارة، يريدون بهذه العبارة الأمكنة كان الله ولا مكان، أي الأمكنة المخلوقة قبل أن تخلق، الأمكنة المخلوقة قبل أن تخلق، ثم خلق المكان وهو اليوم على ما كان قبل خلق المكان. فمعنى كلامهم كما قد ذكر في درس مضى، أن معنى كلامهم أن الله كان ولا مكان. ما معنى كان ولا مكان؟ أي أن الله عز وجل كان لوحده قبل أن يخلق الأمكنة، ثم بعد أن خلق الأمكنة هو الآن على ما هو عليه قبل أن يخلق الأمكنة. فمعنى كلامهم أن الله قبل خلق الأمكنة وبعد خلق الأمكنة في مكان، وبعد خلق الأمكنة على ما هو عليه قبل خلق الأمكنة. وهذا الكلام كما هو ظاهر، من تصوره تصورا صحيحا علم بطلانه، وعلم أنه مجرد تحذلق ومجرد تلبيسات ومجرد تزيين للباطل. وإلا ما معنى قولهم كان الله ولا مكان؟ كان الله ولا مكان، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن أرادوا به المكان الوجودي المخلوق، المكان الوجودي المخلوق، فقولهم كان الله ولا مكان ثم خلق المكان وهو اليوم على ما كان قبل خلق المكان، هو اليوم على ما كان قبل خلق المكان. قبل خلق هذا المكان كان ولا مكان، وبعد خلق المكان هل يكون كذلك كان ولا مكان؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا قالوا نعم، فالجواب هو ما تقدم معنا. يقال لهم: هل نقول بأن هذا العالم غير الله عز وجل أو هو الله عز وجل؟ الجواب أنه ماذا؟ أنه غير الله عز وجل بلا شك ولا ريب. فإذا كان غير الله عز وجل، هل الله عز وجل داخلا في هذا العالم أو هو خارج من هذا العالم؟ الجواب بلا شك ولا ريب أن الله عز وجل خارج عن هذا العالم، بل هو محيط بهذا العالم. السؤال الثالث: هل إذا كان الله عز وجل خارج هذا العالم المخلوق، هل صفة العلوم أكمل أم صفة السفل؟ صفة العلوم أكمل أم صفة السفل؟ ولا خلاف بين العقلاء أن صفة العلو أكمل من صفة السفل، وإذا كان كذلك ثبت المقصود بالدليل العقلي، بالدليل العقلي الذي هم أنفسهم يستدلون به على انتفاء ماذا؟ على انتفاء العلو، على انتفاء علو الله عز وجل على عرشه، كما ثبت كذلك بالدليل النقلي، بدليل النقل ثبت كذلك بدليل العقل، ثبت بدليل العقل بأن الله عز وجل فوق جميع خلقه، فوق جميع خلقه. وإذا كان كذلك، وإذا كان كذلك فلا مانع من أن يقال إن الله عز وجل في جهة العلو، إن الله عز وجل في جهة العلو. وكذلك لا مانع من أن يتصف الله عز وجل بذلك، بل هذا هو الواجب، بل هذا هو الواجب، لأنه الذي نطق به الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف هذه الأمة ودل عليه العقل الصحيح، وكذلك الفطرة السليمة دلت على ماذا؟ على علو الله عز وجل، دلت على علو الله عز وجل على جميع خلقه، دلت على علو الله على جميع خلقه. وهذا كما سمعتم بلا نزاع بين العلماء والأئمة. فالحاصل من هذا أن قولهم كان الله ولا مكان ثم هو اليوم على ما كان قبل أن يخلق المكان، يقال الأمكنة أو لفظ المكان من الألفاظ المجملة، المكان من الألفاظ المجملة، كما أن لفظ الجهة من الألفاظ المجملة، كما أن لفظ الحيز من الألفاظ المجملة. فهذه الألفاظ القاعدة عند أهل السنة والجماعة عدم إطلاقها مطلق، عدم إثباتها، عدم إثباتها مطلقا أو نفيها مطلقا، بل يستفصل فيها فيثبت الحق وينفى الباطل. وإطلاق اللفظ على إطلاقه نفيا أو إثباتا بدعة، إطلاق اللفظ إثباتا أو نفيا بدعة. لماذا؟ لأنه يحمل حقا وباطلا، إن أثبته أثبت به حقا وباطلا، وإن نفيته نفيت به حقا وباطلا. لذا كانت القاعدة عند أهل السنة والجماعة في مثل هذه الألفاظ المجملة التوقف في إطلاق اللفظ ثبوتا ونفيا، والاستفصال في معناه، فيثبت المعنى الحق ويرد المعنى الباطل. فالأمكنة المذكورة هاهنا الذي يقال إن الله عز وجل، لا يقال إن الله في مكان، لا يقال بأن الله عز وجل في مكان، يقال الأمكنة على قسمين: أمكنة وجودية، أمكنة وجودية مخلوقة، فهذه لا يقال بأن الله عز وجل فيها، لا يقال بأن الله عز وجل فيها، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء، الله عز وجل محيط بكل شيء، كما قال الله جل وعلا: والله من ورائهم محيط، وكما قال الله جل وعلا في حق كرسيه، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان الكرسي الذي هو موضع القدمين، موضع القدمين وهو كالمرقات للعرش، قد وسع السماوات والأرض، فما بالك بالعرش الذي كما جاء عن بعض السلف قالوا: ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كخردلة ملقاة في أرض فلاه، أو كما قيل. فهذا يدل على عظيم أمر العرش. فالكرسي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم منه بكثير، والله عز وجل قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. إذن الأمكنة الوجودية لا يجوز أن يقال بأن الله عز وجل فيها. هذا النوع الأول من الأمكنة. النوع الثاني أو القسم الثاني من الأمكنة، الأمكنة العدمية. الأمكنة العدمية بمعنى أنه إذا أطلق بالمكان وأريد به المكان العدمي، وأريد به المكان العدمي، فالمكان العدمي الذي هو عدم، ما هناك مانع أن يقال بأن الله عز وجل فيه، بأن الله عز وجل في هذا المكان العدمي، لأن ما كان عدما فهو لا شيء، فهو ماذا؟ في عدم. ما كان عدما فهو في العدم، فهذا لا مانع من أن يقال إن الله عز وجل في مكان بهذا الاعتبار، وهذا المكان هو مكان العلو، وهذا المكان المراد به ماذا؟ العلو المطلق، العلو المطلق الذي ليس فوقه علو، العلو المطلق الذي ليس فوقه علو. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: إذا لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمي، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذا قيل إن الله في مكان، أي في مكان في العلو، في العلو المطلق الذي ليس فوقه علو ولا يحيط به شيء، بل هو علو مطلق، فأي مانع من القول بهذا؟ وقد نطق به الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف هذه الأمة، ودل عليه كذلك العقل الصحيح، ودلت عليه الفطرة المستقيمة، لا مانع من ذلك. والله أعلى وأعلم. وقوله رحمه الله تعالى في الآية: ثم استوى على العرش، قال: وثم هاهنا، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف، للترتيب الزماني، أي أنه روعي في ثم الترتيب الزماني، بمعنى أن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض وكان عرشه ماذا؟ وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وهذا يدل على أن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، هذا يدل على أن الاستواء على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. وكما مر معنا أن صفة الاستواء من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا. فالله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على عرشه، بعد أن خلقها استوى على عرشه، على ماذا استوى؟ على العرش سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. فهذا يدل على أن استوائه، على أن استوائه على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. والاستواء على العرش كما كذلك مر معنا علو مخصوص، علو مخصوص على العرش، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل الفرق بين العلو أو صفة العلو وصفة الاستواء في الآتي بإذن الله عز وجل. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي،
يا عيسى إني متوفيك،
وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي من الآية، بل رفعه الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشارح رحمه الله: وقوله يا عيسى إلى آخر هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق، وناعية على العطف جحودهم
وإن وناعية على المعطلة
وناعية على المعطلة وجودهم وإن
جحودهم
وناعية
على المعطلة جحودهم
وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك. وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: جاءت هذه الآيات مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه على العرش مباينا للخلق. قوله مؤيدة أي مؤيدة على علو الله جل وعلا على جميع خلقه، على جميع خلقه. وصفة العلو، صفة العلو من الصفات الذاتية العقلية، فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. والفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء من وجوه: أولها أن صفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء صفة فعل. ثانيها أن صفة العلو تدرك بالنقل والعقل، فهي خبرية عقلية، أما صفة الاستواء فهي خبرية. ثالثها أن صفة العلو ثابتة بالأدلة الخمسة: دليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وأما صفة الاستواء فثابتة بالثلاثة الأدلة الأولى منها. رابعها أن صفة العلو معناها العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات. أما صفة الاستواء فمعناه علو مخصوص على العرش، علو مخصوص على العرش، لذا يقال على الله عز وجل، الله عز وجل عال فوق جميع خلقه، ولا يقال إن الله عز وجل مستوى فوق جميع عرش، فوق جميع خلقه، أو أن الله مستوى على سماواته، ويقال إن الله عال على سماواته فوق سماواته. لماذا؟ لأن العلو مطلق، أما الاستواء فإنه علو مخصوص على العرش، فهذه فروق بين العلو وبين الاستواء. تفضل.
قال: ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله. والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه، لا يحتمل غير ذلك. فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخر لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفي استعمل فيه. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، والحق أنه عليه السلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة بصحة الحديث بذلك.
طيب، ذكر رحمه الله تعالى ها هنا الآية وبين معناها، وهي قول الله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وكذلك الآية الأخرى: بل رفعه الله إليه. فإن الآية صريحة في أن الله عز وجل رفع عيسى إليه، رفع عيسى إليه، وهذا يدل على أن الله عز وجل في العلو، على أن الله عز وجل في العلو، وهو شاهد من الآية، وهو الشاهد من الآية: إني رافعك إلي، فدل على أن الله عز وجل في العلو. وكذلك في الآية الأخرى: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، فهذا يدل على أن الله عز وجل في العلو، لذا رفع الله عيسى عليه السلام إليه. فهذا هو موطن الشاهد من هذه الآية. بقي ما معنى قول الله عز وجل في هذه الآية: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ هل معناه التوفي حقيقة أم معناه غير ذلك؟ لأهل العلم أقوال في ذلك، فمن أهل العلم من حمل الآية على ظاهرها فقال معناه، معنى الآية أن الله عز وجل توفى عيسى حقيقة ورفعه إليه، رفعه إليه بمعنى أن الله عز وجل رفعه إليه على حاله، ثم سيرجعه في آخر الزمان كما دلت على ذلك الأدلة، فالله عز وجل رفعه إليه ونزهه من أن وعصمه من أن يقتله اليهود، بل رفعه إليه، ثم إنه سيرجع قبل يوم القيامة حكما عدلا، يكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام كما دلت الأدلة على ذلك، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره في هذا المعنى. ومن أهل العلم من حمل التوفي على أن المراد إني متوفيك أي منيمك، لأن التوفي يطلق ويراد به النوم، أي أن الله عز وجل أنامه ثم رفعه إليه في السماء، فهو الآن حي بروحه وجسده في السماء، عليه السلام. ومنهم من حمل الآية على أن فيها تقديما وتأخيرا، وتقديره: يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، قالوا أي أن الله عز وجل رفعه إليه، ثم قبل يوم القيامة سينزله حكما عدلا، ثم بعد ذلك يتوفاه. والذي ذهب إليه جماعة من المحققين أن الله عز وجل رفعه حقيقة بروحه وجسده إليه، إلى سماء الدنيا. لذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما معناه هذا، وذكر في كلامه على حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما مر بالأنبياء، مر بأرواح الأنبياء، أي حينما مر بالسماء الأولى فوجد آدم، ثم السماء الدنيا فوجد عيسى وابن خالته زكريا، ثم في السماء الثالثة وجد يوسف، وهكذا كما جاءت الأحاديث في ذلك. قال: أما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في الإسراء في السماوات، قال فهذا يحمل على أنه لقي أرواحهم. قال إلا عيسى وزكريا، إلا عيسى وزكريا فإنهم كانا قد رفعا، فإنهما كانا قد رفعا بأرواحهما وأجسادهما، أو كما قال رحمه الله تعالى، أو كما قال رحمه الله تعالى. الشاهد أنه استثنى عيسى عليه السلام، استثنى عيسى عليه السلام بأنه رفع بروحه وجسده إلى سماء الدنيا. والله أعلى وأعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.